أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا بحق محمد وآل محمد واهدنا بحق محمد وآل محمد واحسن عواقبنا بحق محمد وعلمنا بحق محمد ووفقنا للعمل به بحق محمد يا رب. وصلنا إلى القرآن، وهذا غير وصول. وصلنا إلى القرآن، هذا ثلاث صلوات مولانا. اللهم صل على محمد. وصلت يا ابن؟ الحمد لله. القرآن عجيب غريب. القرآن خارق للعادة. أحسن، خارق للعادة، لكل شيء عادة وسنة طبيعية تحكمه وتتسلط عليه، فهو يجري وفقها ويخضع لقوانينها ويستحيل خروجه عنها استحالة عالية. لكل شيء يقول عادة قوانين، ذلك الشيء يجري وفق تلك القوانين، مثل عالم المادة إلى قوانين خاصة. فإحنا نجري حسب قوانين خاصة، ما نقدر نتعدى هاي القوانين الخاصة. السير من عند أمير المؤمنين إلى الدرس يحتاج 5 دقائق، ويحتاج إلى المشي. إذا إحنا ما نسوي ذني القوانين الشرطة كأنه ما نقدر نوصل، نقدر نقدر بالهواء ما على عالم المادة. أما واحد إذا ارتقى إلى أعلى من عالم المادة إلها قوانينها الخاصة، ممكن يجي الدقيقة، ممكن يجي القوانين، هو بعالم المادة بس القوانين مو مالك عالم المادة. عالم المادة هذا الطبيعي نقدر نقول 5 دقائق، فكل عالم إلى قوانين الخاصة. هذا هنا يقول القرآن خارق للعادة، وكل شيء في عالم المادة وفي أي عالم له قانون خاص به. فإبراء المرض أو المرضى يخضع لمجموعة قوانين تقدم الإيعاز إلى بعضها، تقدم الإيعاز إلى بعضها، ويستحيل حصول الإبراء خارج نطاقها. عدة حصات بالمثانة، إذا ما يفتت لازم أن يسوي عملية جراحية. فهذا القانون، غير هذا القانون ما أقول. ويستحيل حصول الإبراء خارج نطاق هاي القوانين، فإذا حصل كان طبيبا إعجازيا، إذا لا جهاز تفتيت ولا عملية. فهذا شو يسمونه، هذا طبيب إعجازي، مثل ما واحد يحط يده عليها يقرأ آيات من الذكر الحكيم، ورا 5 دقائق يصير عنده حالة من الاحتصار المائية باللغة العفوية، يروح وما يقعد يسمع هاي شنو أثر الحصات، فتتت وصارت شنو دفعة. هذا طبيب، بس هذا طبيب على نحو المعجزة، الحالة الطبيعية إما ليزر وتتفتت وإما إجراء عملية جراحية. فهاي القوانين، وتحريك جسم من مكان إلى مكان آخر يخضع لقوانين الحركة الديناميكية ويستحيل خروجه عن نطاقها، فإذا حصل كان تحريكا إعجازيا. هذا أحد الأساتذة يقول أنا أنتظر أستاذي قاعد يشتري شيء ويريد ينقل، وهذا ازدحام بيني وبينه، قال لي تعال، قلت له شاء الله. بس منين الدعام والضحك؟ وإذا تنوع تاني صرت بصفر. شلون طرت من الدعام؟ الدعام هاي ما أقدر أمشي. نساء ورجال من هذا المحل لهذا المحل شلون؟ ما أحس لناني يقول بحر ودار وشام وشام يلا نشوف هاشو. فهذا عندك بعالم المادة عند هاي القوانين زين. بس هاي مو قوانين عالم المادة، مو قوانين طبيعية، قوانين فوق الطبيعية. وهنا نقول إن إنشاء المعاني وأدائها بالألفاظ يتبع قواعد لغوية اعتبرها البشر، وقد تفننوا قديما في أساليب البيان والتعبير فأبلغوا وأصفعوا وأبدعوا، ولكن مع ذلك فإن لطاقة البشر في الأداء والتعبير حدا تتوقف عند هاي الطاقة والتعبير، فتعقم عقولهم عن تجاوزه وتشل قرائحهم عن تخطيه، إذ هو غاية العقل الممكن، نهاية آخر مراتب العقل أن يسوي هاي القصائد المعلقات، هذا أقصى. غير هذا بعد ما ينتجون، ما يقدرون يبدعون أعلى شيء من هذا من الشعر بالقلة الجميلة حسب الموسيقى العروضية. اجي القرآن لا خالفهم بهذا نثر، ولكن الموسيقى مالته أبدع وأروع وأعجب من الموسيقى مال شنو مال العروض للشعر، لأنه كلام موزون مقصر. فهنا إذا جاءنا كلام مركب من نفس الحروف، هذا أكو ملاحظة احنا بنمشي اليوم لأن هاي المطالب ما بيها شيء. القرآن يقولون أكو بعض الأمور بضيق العبارة، نريد نوصل هذا المعنى التجردي أو الغيبي أو هاي الحالة الإلهية. هاي الحالة الإلهية الآية القرآنية من تصور النهاية، مثلا الله رؤوف الرحيم شديد العقاب، أو تريد تصور لنا الجنة، تصور لنا الجنة حسب هاي الألفاظ اللي عندنا. فبعض الأحيان هاي الألفاظ ما تؤدي الغرض توقف. فشي يقول مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني أكو أمور شلون نريد نوصلها لكم ما تصل. هو يقول العارف باللغة يقول حتى بما أن اللغة العربية أكثر حروف، هسه بعضهم يقول هيك هذا يحتاج تحقيق، وأكثر وأغزر معنى للألفاظ اللغة العربية، لفظ واحد وإلى أكثر من معنى، خمس معاني إلى ست معاني إلى لفظ واحد، ومع أن اللفظ الواحد إلى خمس معاني يعني هذا كثرة المعاني وقلة الألفاظ، هذا لازم هاي الألفاظ أو هاي المعاني تؤدي الغرض، لأن معاني هواي اللفظ واحد. يقول لا، مع كثرة المعاني أكو أمور ما نقدر نوصلها من خلال هاي المعاني، أعلى من تصوركم وأعلى من فهمكم، كل ما أريد نصورها ما تجي للطريق. وهذا بحث بالقرآن هناك، ليش هاي الحقيقة ما نزلت بالقرآن؟ ليش ما صرح بهاي بالآية؟ شو ذكر عبارة واحدة، ذكر لفظة، ذكر بس معنى، ليش ما شرحه وفصله؟ يقول هذا دلالة على أنه اللغة قاصرة، بس إحنا أشارنا لكم إشارة، من خلال الإشارة كنت توصلون بالتدبر العقلي. إذا وصل غاية التدبر العقلي بعد أنه شنو يكون يشتغل مدرك القلبي حتى يروح يوصل يكتشف ذات المعنى وجدانان وحضوران. فهذا اللي إجا بالقرآن، هذا اللي يجب نوصل، اللي إجا بالقرآن واية من الآيات اللي تحدثت عن مواضيع شتى ما أدت كأنه غاية المطلوب. يعبرون عن أهل المعنى، يعبرون يقولون وأن هذا المعنى إذا حصل شهوده فتكون لذته باقية. لذته باقية. سمع له آية قرآنية بالرؤية مثلا أو بالمعنى، الرؤية مثال، المعنى أعلى من المثال. سمع له آية، واحد يقرأ آية قرآنية، إيش قد أبدعته وبقى هذا الرنين بالقلب. هو سامع هواية هنا بالدنيا يقرون قراء، بس هذا المعنى لذيذ. ليش؟ لأن حصل بالحالة التجردية، روحه سمعت مو آذانه. فهسا يعني مش دريت الآذان حاجبة، إيه هواية، التوجه للسمع حاجب، البصر التوجه بالبصر حاجب، هاي كلها حواجب. من نال من يوصل هذا المعنى وهاي الصورة للروح وتدرك هذا المعنى، أو هذا يوصل السمع مال الآية والرواية المتكلم، من نال من تلتقط الإذن وتحلله ويوصل للروح، هواية من الأمور رايحة من اللذة مالته. أما هناك ليش هذا المعنى الذي بعد عايشة، هواية يقول من المعرفة بهذا المعنى، وهذا معنى لذيذ وهذا معنى لطيف. وإلى الآن يقول، وإلى الآن أستشعر تلك الحالة اللطيفة الجذابة الكذا الكذا. ليش؟ لأنه تجردي، ما في حاجة بين ذلك المعنى وبين المدرك، بين المدرك والمدرك. شاهد عيانا وحالا وروحا وتجردا فيبقى إلى نمو. فهذا الآيات القرآنية لها معاني هناك، بس المعاني ألف من هاي الألفاظ الموجودة عندنا، وورى المعاني إلى حقائق والحقائق ألف من المعاني، وهكذا. فهنا إذا جاء كلام مرتب من نفس الحروف التي نستعملها ويخضع لعين القواعد التي اتبعناها، ولكن مع ذلك تركع عنده عقول البشر وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم وقرائحهم الوقاد وأذهانهم الصقيلة. وتأملاتهم العميقة وبالإجمال يبلغ حدا ليس في وسع الموجود الممكن إنشاؤه. كان هذا الكلام خارقا للعادة، إذا أكو بوقادية ومستشعر النفس الذوقي بهذا، وما يقدر العقل أن يجيب مثله، يقول هو هذا الخارق للعادة، فهو كلام إعجازي. وإن شئت قلت هو كلام لكن ليس من جنس كلام المخلوق.
أدرى شيخنا، لأن تعريف التماجز، تعريف أهل اللغة ما يعد إشكال، قالوا اعتبرناه معجز لأنفسنا إلى كلامنا، قياس الأعلى بالأدنى.
هي ما إحنا نريد نوصل هذا، وين هذا بالتعريف، هذا بعدكم بالمنطق، التعريف مرة بالمثال، هو ما يوصل التعريف، ما يوصل. مثل النور معنى كالنور الحسي، مضيء لنفسه ومضيء للآخرين، نور في نفسه مثال، مو شيء بشيء. ذاك النور تجرد وهذا غلوب، النور يطلقون النور مثلا بعض الألفاظ على الله سبحانه وتعالى، النور ظاهر لنفسه مظهر لغيره، يعني هنا سائب لا يضوى اللي يتنوع ما يشوفنا، إذا انفتح الضوى فيصير الضوى ظاهر لنفسه ومظهر إنه لغيره، راح يتنوع يشوف أكو مروحة، هاي غرفة، فراشه تشلونة، القاعدين بي فلان وفلان. فهذا تعريف النور بما النور المجلد، المجرد من النور الحسي، يعني عرفناه بالمثال، هذا النور ذلك النور مثله، بس هذا بالله وين المعنى الحقيقي؟ وين رأيته ملء الوجود نورا في الوجود، هذا النور وين؟ كنور الشمس عندما تشرق مثلا. فهذا بعيد، هو هذا اللي يقول عقول البشر قاصرة عن تأدية ذلك المعنى لكن المعنى التجردي فإحنا بالتشبيهات وبالحسيات. ولهذا يقولون القرآن القرآن ترى بين قوسين مو من باب المجاز كل شيء ما حصلنا من القرآن ما مستفاد من القرآن داخل. هذا ذاك اليوم واحد يسولف يقول أحد الصالحين يطي أكو عمل من جملة العمل أن تداوم على قراءة ثلاثة أجزاء كل يوم وصل عندك الحالة الفلانية وبعض الأمور عجيب. هاي بس قراءة يقول بدون تأمل وبدون كل شيء بحيث توصل إلى حالات تجردية اللي أنت تحتاج توصل لها. إذا وصلت بعد أنه بكذا وكذا فأكو أعمال وشيء. هذا فقط قراءة معاني قراءة. سيد طباطبائي يقول بإيران يقول أنا هديت أحد الأساتذة يقول يأخذ طباطبائي هديت آلاف مؤلفة من الناس إلى الإسلام وإلى المذهب مذهب الجعفري ولكن لم أجد شخصا واحدا لحقيقة القرآن يعني لأن أعطيه حقيقة القرآن. كأمير المؤمنين يقول ها هنا علما. أمير المؤمنين موان رسالة خصيصة علي ها هنا علما جمع لو أصبت له حمل يعني ماكو يعني لو أكو يعني ماكو يعني يريد يطيهم حقايا. فيقول طباطبائي كأنه يعني في أخريات حياته كل ما يقرأ آية تظهر الحقيقة إلى بالكشف الشهر آية يوقف تتجسم لحقيقة. فيقول قرأت القرآن كله على هذا عرفت حقيقة القرآن
ويسمى عرفان القرآن
حسا شو يسمى ما أدري. والحالة هم سولفناها سوالف بينما العايش هيقتل يعني يقول هنا بالآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هو يشوف حالته ما بعد الموت هاي وين السر. فكل واحد يكون يقرأ القرآن قرآنه ونفسه فهذا قراءة الطباطبائي واحد لنفسه. وإحنا نراد أن نقرأ علما لأنفسنا ما أقدر أعتمد على هذه القراءة لأن هذه القراءة تناسب ذلك الحال. فهذا القرآن عجيب غريب القرآن زين نقرأ هسه إحنا هذا الحجم من علمنا علي بن أبي طالب شلون يخلصها سالفة ترين علي بن أبي طالب شلون يخلصها سلام الله عليه. وليس يقول هذا بعينه أنا الضعيف في القرآن يعني فإنا نقول إنه كلام ليس في وسعي مخلوق الإتيان به. حس إحنا ما طول مرنا بالقرآن خلي نستفاد. أكو ملاحظة كاتبها السيد الحميني رحمه الله عليه هذا اللي قلنا بالعصمة إحنا نسولف عن عصمة الأنبياء حس يقول واحد يخلصنا وانتهينا طلعت الأنبياء معصومين يقول يا الله أخلنا نسولف لنا سالفة نجيبها على رواحنا إحنا شلون نصير معصومين. حس هذا القرآن القرآن معجز والقرآن بكل علم وبكل فائدة وما أدري شلون ومعاني شنو ينقل الشيخ الخميني فائدة يقول إذا قرأتم القرآن فانووا هذا مو لفظ النص معنى يقول إذا قرأتم القرآن فانووا أن قراءتكم للتعليم للتفهيم هاي عبارة للتفهيم. فكون يعني واحد من يوضع أمير المؤمنين يا مولاي أنا راح أقرأ القرآن فهمني مطلوب من عندي مؤسس الحوزة حوزة الإمام الصادق يقول على طالب الحوزة يذكر رواية يقول للمؤمن أن يذكر 50 آية فلا يكتب من الغافلين ومن قرأ 100 آية فيكتب من الذاكرين. فأني مطلوب من عندي هذا أستاذي قال لي 100 آية أقرأ فأني قاعد أقرأ سورة ياسين أقرأ غير عما يتساءلون بس أريدك تفهمني معناها شنو بالدرب يا أمير المؤمنين ولو هيك ما يناسبني ما أطيقه ما أفهمه يعني هذا. فيقرأ يستفيد يجي معنى منه هو ما يحس بي شيء طبيعي لأن بعدنا بس هو يجيك معنى فهمت هاي الآية اللي صار لك 15 سنة على فرض تقرأها اليوم جاءك معنى عجيب غريب، شنو هذا المعنى؟ فهذا للتفهيم، مرة نقرأ القرآن للبركة ومرة نقرأ لا جدان للمؤمنين، يعني شوية في ضعله يا أبو الحسن أنت كريم. فهاي ملاحظة السيد الخميني يقول اقرأ القرآن ولكن للتفهيم. أخو واحد يقرأ القرآن بالمحافل للتفهيم، لا ملتفهيم، يريد يطلع النغمة الصحيحة وحسب الطور والمقام والمادر شلون، هاي واضحة عندكم. وكو واحد بشهر رمضان يريد يقرأ لأن حتى يريد يتلبس بشيء، لأن عندهم ختمة القرآن يريد يختم، والتفهيم هذا التفهيم فشيء واحد غير، هذا يقرأ الآية ويكون ويا القراءة يتأمل، إذا يحتاج يرجع للآية يرجع للآية، مو إلا يكمل لأن المئة آية يرجع لهاي الآية، هاي شو بها معنى، كأنه مناسب إلي، شو أنا استشعرت أكو بشيء، شو فهمت من عنده شيء، يقرأ مرتين يوقف، هاي دلالة على الإفاضة، يعني الطاشي والطاشي يناسبه علمي، أكو بهاي الآية ملاحظة أخلاقية أو كذا، هاي ملاحظة يذكرها السيد الخميني في الكتاب آداب الصلاة المعنوية زين. فأكو غايات لقراءة القرآن، احنا بيا غاية نقرأ القرآن، اللي يريد يفتهم القرآن بهاي النية، اللي يريد يحصل ثواب بهاي النية، فهي نيات متعددة، إنما الأعمال وين بالنيات، وكل ما واحد عنده نية يطير رب العالمين حسب النية، يريد ثواب يطير ثواب، يريد فهم يطير فهم، هو يقف يقول له أنا ما أريد ثواب يا مولاي، يا رب ما أريد ثواب، أريد أفهم فيطير فهم، ما يطير ثواب، يريد ثواب يطير ثواب. فهذا وليس من شيء، هاي بعدك وحده ملاحظة تشملها حتى الشيخ النووي يقول هذا، أكو بعض عدد الآيات كل ما واحد يقرأ عدد آيات كذا يقوم يشوف هذا شنو لونه، شيخ علي شنو لونه، أزرق أحمر بنفسجي، وهاي الألوان مناسبة إلى مراتبك ومقاماتك نحو التجرد، لأن أعلنوا أن أبيض اللي هذا تام التجرد، وراءك مقامات حلوة مرتبة، أما بالبداية مرة لونه أسود هذا تعبان وسالفته، أزرق هم هذا قريب على الأسود، ومرة أحمر هم أحمر هم بمعنى، وردي إنه الفاتحات الفاتحات للأبيض هذا بمعنى، فهذا يريد يريد تفهيم لا، يريد ثواب لا، يريد يوصل إلى هذا المقام التجردي. فالقرآن عجيب غريب هذا، ولهنا بعد ما نتكلم وليس من شيء أدل على صدق هذا الادعاء من تحققه عيان ومشاهدة، وهذا هو القرآن إمامنا أمامنا، وهذه عقول المخلوقين أمامنا، هل يقدر على إنشاء مثله أحد؟ كلا لا، ولقد برهن بهاري هذا القرآن مذ نزل إلى يومنا هذا جهابذة لغة العرب وأساطين أهل الأدب والفكر من البشر في فصاحته وبلاغته وتأليفه وأسلوبه وعمق معانيه، حتى كأنه المحيط الذي لا يدرك، المحيط الذي لا يدرك آخره، محيط بحر ولا تنفد لآلئه ولا ينضب ينضب ماءه، يعني ما يبس ما يجف، فأحسوا بضعف فطرتهم أمامه ووجدوا في نفوسهم ما يغمر قواهم الإبداعية ويقتلها مصادمة لا حيلة وخداعا، فأدركوا وأيقنوا استحالة أن يكون من إنسان مخلوق. هذا قصص هواية بالتاريخ على قضية سماع النغمة الموسيقية القرآنية، واحد حايف إجا يريد يبوك وسمع هذا بالبيت يقرأ قرآن، فظل واقف رايح خرب خرب ذاب 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 من لما طلع الصبح، أوعت البيوت صلت الوادم صلاة الصبح، الحايف فما يصير خربان سالك رب العالمين، من نال من صبح عليه صبح راح له مسكين كل شيء محصل، بس كل شيء محصل ليش؟ لأن انجذب للقرآن، انجذب إلى الله، هو طلع وين يسوي معصية، انجذب إلى ما عاصي، يريد يقتل يريد يبوق يريد كذا، انصح سلطان من السلاطين ودى للإمام زين العابدين سلام الله على الجواسيس سيدين يشوفون كذا وكذا، أكو تجمعات من الشيعة عدة وكذا، وإذا هم وين يصمتون وإذا بالإمام سلام الله عليه بعد زين العابدين ذيك النار مرة وعن راحوا ياهو ولي ودي ودى واحد وساعة ساعتين ما رجع له ودى الثاني وراه قال له تعال اسمع قال الخليفة يصيح لك قال له بس اسمع هم سمع وذاب ودى الثالث ذاب الرابع بعدين لمن اجب نفسه بعكاز تقولتهم قال شو يسوون هنا أنا وين موديكم قال له بس اسمع حتى تصير الحجة عليك مو بس علينا تاخذنا للسجن سمعهم خارج السلطان في نهاية فهذا القرآن اللي هو أكو أمور هاي زيادة عن الدرس يقول الإمام زين العابدين إذا قرأتم القرآن فقرأوه بصوت حزين ليش أكو فيه فهذا الحزين وهاي النغمة إلها تأثير على النفوس نغمة القرآن وأكو شروط لقراءة القرآن كل واحد يتبعها يحصل المراد ما تبعها ما يحصل المراد مثل يبعد بالدرس وقلبه مو من الدرس يحصل المراد ما يحصل المراد يحتاج يحضر ويتوجه للدرس وبعدين يرجع يباحثه يفهمه يقرره ما أدري شلون يتأمل فيه صار واضح إذا هذا إني لا تأمل لا كذا لا تدبر بالقرآن لا استقبال القبلة لا وضوء لا الالتفات للمعاني بعد يحصل من القرآن ما يحصل بس اللغلقة هذا تعب يضعي شوية مو هواية تعب شوية مو هواية وهذا برهان ساطع على كون القرآن خارقا للعادة ماكو واحد يحكي حكي وانت انجذبت الحكي بس حكي القرآن بحيث بعضهم يعالجون بالقرآن هاي ذكرناها احنا لو ما ذكرناها ما ذكرناها بس بالسمع والبصر اكو هاي جبناها هاي محل شاهد رقة القلوب ليش الامام زين العابدين يقول اقراه بصوت حزين يريد رقة القلوب ما مضمون يعني ممكن ان نستفاد هاي الحكمة فاللي قلبه قاسي خلي يسمع قران او خلي يسمع ادعية خلوا هذول اطباء بالنبات خلوا ادعية حزينة بصوت نبات وحطوا القرآن صف نبات هذاك اللي خلوا القرآن انتعش وقام ينمو صار قوي ولونه أخضر وهذا هاي المسكينة الوردة ما أدري أحد النباتات حطوا لهم أبواتي ولطون أولا صارت صفرة وثاني شيء ذبلت وثالث شيء بعد ما تنمو لحطته فهذا الانكسار النبات ينكسر ويحزن من النغمة الحزينة بينما أكو بعض الصخور صخور تبقى هي صفور فهذا هاي تأثير النفوس القراءة على النفوس هذا خارق للعادة هو هذا خارق للعادة هاي سووا لها يطونها ماي بس سمعوها بس أصوات جراحات هذا الشاعر يقول جراحات اللسان جراحات السنان لها التآم ولا يلتئم ما جرح اللسان هاي تبقى هنا هنا السالفة بالقلب ليش لأن هيك حاشاني فالحكاية لها معنى مو لفظ فقط حروف مخرج حروف ألف وباء وتاء لها معنى معناها أكبر من شنو صفة المخرجية مال الهواء مال في الحرف باء سفو لوح القوم لو كذا لو لا لا المعنى أكبر هذا إعجاز للقرآن ومن هذا المنطلق تحدث القرآن المخلوقين أجمعين على أن يأتوا بمثله ولم يأتوا بل بعشر ولم يأتوا بل بسورة ولم يأتوا إمعانا في تضعيف طاقة البشر وتأكيدا لإعجاز القرآن وانتسابه إلى الله وبالتالي صحت رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل والبحوث القرآنية إذا درستوا أكو كتب أهل المعرفة توقف عقولكم من الكلام اللي يسمعونه على القرآن الكريم واحد من جملة الأسئلة القرآن لماذا باللغة العربية والقرآن على يا لسان كتب وكذا وهي أمور تدخل بالعقيدة أكو من عندها صعبة فهذا القرآن إعجاز إعجاز يعني الإعجاز اللي ندرسه هذا كله بشفة وأكو بعد أمور إعجازية عجيبة غريبة هذا من إعجاز القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. والآية الأخرى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة وإلى ما يدرون هذا وين هذا آية بعض مصادر خرق العادة بالنسبة إلى القرآن الكريم. ثالثا عجز البشر عن الإتيان بمثله. واضح بعد من البديهي أن من يأتي بعقيدة تصادم عقائد الناس وتفصلها بل ترميهم بالكفر وتجعل مصيرهم إلى جهنم والعذاب الدائم وتحقر معبوداتهم بأشنع ما يكون بل تسحب من تحت أرجلهم بساط الثروة والسلطة والقيادة من البديهي أن يواجهوا بما أوتوا ولا يتركوا حيلة وسبيلا يمكنهم من النيل منهم وأبطال دعوتهم إلا سلكوه. قالوا شاعر قالوا كذاب قالوا كذا وكذا ما صار كوي القرآن بقى معجز. وهذا بعينه ما واجهته الرسالة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على قريش والعرب. فلقد جاءهم بكل ذلك ثم قال لهم إن دليل صحة ما أدعيه هو هذا الكلام القرآني فأتوا بمثله إن كنتم قادرين. وقد كان العرب أهل فصاحة وبلاغة وشعر والقرآن الذي تحداهم وأطلع عقائدهم به مؤلف من نفس الحروف اللي كتبوا بها الشعر ونفس اللغة اللي يتكلمون بها التي هي المادة الأولى لكلامهم. فكان إمامهم طريقان لا غير لمواجهة القرآن. طريق سهل بسيط يتمثل بإنشاء كلام مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإتقان. وطريق صعب بشاق ويتمثل بمحاربته محاربة القرآن ومسايفته حتى يحصل لهم الظفر عليه. ولكنهم عدلوا عن ذاك الطريق السهل وسلكوا هذا المسلك الوعر الثاني. يعني طريق سهل وطريق صعب أولا ثانيا وما فيه من هلاك أموالهم وإهدار دمائهم وسبي نسائهم وذراريهم. فعدولهم عن ذلك الأمر السهل إلى هذا الأمر الصعب دليل على عجزهم عن المعارضة للقرآن. إذ العاقل لا يختار الأصعب إلا مع عدم إنجاع الأسهل. الأسهل ما إلى طريق للوصول إليه، يعني ما يقدرون أن يأتون بمثل القرآن صراحة في طبيعة الصعب إلا مع عدم إنجاع الأسهل، خاصة إذا علمنا أن زمان نواصي اللغة العربية كانت بأيديهم وكانت المبارزة في إنشاء أبدع الكلام فنهم الرائج وشغلهم الشاغل. وهكذا القرآن اليوم يكفر كل من يدين بغير الإسلام، يكفر هو نفس القرآن ويصرح بأن مصيره إلى جهنم وبئس المصير ويبطل مناهجهم التشريعية وقوانينهم الوضعية ويدعو شعوب العالم المظلومة إلى الثورة ودفع عروش المستكبرين. هاي الكلمة لو كان تنقر الزمن صدام حسين بالحوزة كان يشيلون الأستاذ وممكن حتى الحلقة يشيلونها كلها من وراء. ولهذا هاي الكتب ما كانت موجودة زمن صدام حسين اللي هو ذاك اليوم كان لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يقول إن دليل صدقه في كل هذا هو القرآن نفسه ويتحداهم على الإتيان بمثله إن كانوا قادرين. ولكن رغم ما توصلت إليه الحضارة البشرية اليوم من رقي وتمدن وتوسع مذهل في حركة الفكر والنشاط الجامعي والثقافي والإعلامي، رغم ذلك لا يجرأ أحد على المنازلة في حلبة التحدي البلاغي، بل يسلك أعداء الإسلام الطريق الأصعب المليء بالمكاره والآلام، يمزقون القرآن وكذا ويحرقونه، الذي فيه إفلاس ملياراتهم وتهديد اقتصادهم وبنى مدنيتهم. وما ذلك إلا لعلمهم اليقين بعجز القدرة البشرية عن الإتيان بكتاب وآيات مثل القرآن الكريم، بل بسورة واحدة من مثله، وإن كانت سطرا واحدا كسورة الكوثر المباركة. القرآن مطابق للدعوة، هذا الكلام كأنه آخر شرط بالتعريف اللي هو تنتهي بالنبوة الخاصة، فننتقل إلى الإمامة إن شاء الله تعالى. شلون القرآن مطابق للدعوة؟ دعوة الشخص بالنبوة أو دعوة النبي بالنبوة، إن لسان حال الرسالة ينطق بأن الرسول الأكرم قال للبشرية جماعة: إني آتيكم بكلام فيه الهدى والنور على غاية الإتقان لفظا ومعنى إلى الحد الذي تعجبون فيه جميعا ولو ظاهركم، ولو ظاهركم الجن، يعني عاونوكم الجن مو بس أنتم الإنس، عن الإتيان بمثله ليكون دليلا على نبوته. وحيث قد أثبتنا أن القرآن خارق للعادة وأن الخلق جميعا عاجزون عن معارضته، يثبت أنه مطابق للدعوة، بما أن القرآن خارق للعادة والخلق عاجزون عن الإتيان بمثله، لا مثله ولا سورة من مثله ولا آية، إذن هذا شنو؟ يثبت أنه القرآن مطابق للدعوة، للدعوة النبوة. وبذلك يظهر أن جميع حدود المعجزة متحققة في القرآن الكريم، حدود المعجزة كلها، فيكون معجزة ودالا دلالة قطعية لا تقبل الريب على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله شيني، هذا سؤال وجواب. السؤال الأول: إنما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن لا يمكن أن يدركه إلا العرب، بل الضالعون منهم في اللغة، وأما غيرهم فلا سبيل له إلى معرفته وإدراك أن القرآن معجز. الجواب: الدليل الذي أثبتناه يقول هذا، شنو السؤال؟ السؤال يقول: أنتم أثبتوا أن القرآن معجز، بس يقول القرآن معجز هذا بس للعرب لأنه كتاب عربي، فغير الناس اللي هم عرب مو معجز لهم القرآن، يعني هم أصلا ما يعرفون باللغة العربية، فشلون تقول أن القرآن معجز؟ الدليل الذي أثبتناه فيه إعجاز هذا الجواب: إعجاز القرآن يثبت ذلك لكل إنسان عربي وغير عربي. شلون؟ ووجه ذلك أن غير المتضلعين باللغة العربية أو غير الناطقين بها إذا علموا أن جهابذة هذا شنو دليل من الخارج، إذا علموا أن جهابذة اللسان عجزوا عن معارضة القرآن مع توفر جميع الدواعي في أنفسهم لمعارضته، يدركون عند ذلك أنه معجز، مو شرط إلا هو يدرك. إذا وصل الكلام ووصل واحد إحجاية، هذا مثلا اليهودي أو مثلا هذا السيكي أو هاي اللغات الإنجليزية، إنه يا بذولا أهل اللغة والفصاحة وأهل الاختصاص باللغة العربية من العرب، ما يقدرون يأتون بآية اللي هي نص سطر أو ربع سطر أو كذا، يقول إذن هذا شنو؟ إذن هو هذا، إذن هذا الكتاب معجز، هذا كلامه، مو إلا هو يدرك إعجازه، هو يدرك إعجازه يحتاج إلى تعلم اللغة العربية كونه عربي. يقول لا، إذا عرف علماء اللغة العربية ما يقدرون يكتبون ولو آية ولا ورقة ولا سطر ولا سورة، إذن عاجزون، وبما أنهم عاجزون إذن القرآن معجز، لأن هذا مو كلام أحد، لو كان كلام عالم ديني إنسان اعتيادي كان ذولا وصلوا لهاي الإمكانية، وبما أنهم ما يقدرون يوصلون عجزوا، إذن هذا كنه كتاب سماوي إلهي، هذا الإعجاز ما، وأنه لو كان من جنس كلام البشر لقدروا على مثله وعلى أفضل منه تماما، كما أن السحرة لما عجزوا عن معاهدة موسى عليه السلام لمعجزة عصاه عرف غيرهم أن ما فعله موسى معجزة وليس بسحر. غيرهم وليس بسحر، لأنه لو كان سحران لعارضه السحرة بمثله. هو عد سحر ولاك عد سحر هذا. وإن المستفرقين هذا هنا طلع من هناك الجواب دام، بس هنا ذكر إشكال يقول هذا مبنى الإشكال أنه غير العرب ما يدركون إعجازه وبلاغته. يقول هذا الإشكال مو مال واحد عربي، مال دول المستشرقين اللي هم كفرة وذون يدخلون شنو بالدين الإسلامي ويشوفون هاي المعالم مال الدين الإسلامي. يقول هذا من عندهم الإشكال. يقول وإن المستشرقين قد غاصوا في مباني اللغة العربية وأصولهم وقواعدها وفنونها، وأسسوا معاهد وجامعات للاستشراق وهم يدركون تمام الإدراك تحدي القرآن، ومع ذلك سلكوا في مواجهة هذا الدين طريق الدسائس والأخاذيل، هذا بإسرائيليات، هذا كذا هذا كذا، وبذلوا جهودا وأموالا طائلة وإلى اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله جدا في سبيل تشويه الحقائق التاريخية وتزويرها وتربية من هم على شاكلتهم. جوهابين ما عندهم حبهم قواعد ورصينة، يعني استفردوا بهم منه، استفردوا بهم اليهود، خلوهم عملائهم، قيضوا لهم الجزيرة العربية وسووهم هناك ليش؟ لأن يعرفون الجزيرة العربية أخذينها نفط وكذا، هي القلب مال هاي الوطن العربي كأنه هناك. غير طبقة، غير طبقة ملتزمة بعاداتها وتقاليدها ودينها، هذول لا من سلخين ما عندهم شيء ثابت. وتربية من هم على شاكلتهم من أبناء العربية، لا مو أبناء العربية ولا. ولا يزالون كذلك إلى الآن بغية النيل منه وإبطاله من دون أن يجرؤوا ولو مر في الزمان على معارف القوم. وهذا أدل دليل لكل إنسان عربيا كان أم غير عربي على كونه معجزة وكونه كلام الخالق تعالى لا كلام المخلوق. وإلى هنا ينتهي البحث في النبوة بقسميها، النبوة بالمعنى العام والنبوة بالمعنى الأخاص، أو قل النبوة العامة والنبوة الخاصة. ونشرح فيما يلي بالبحث في الإمامة، فالكلام بالإمامة الفصل الخامس يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.